بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم وهو بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. قال: وحدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو النجاشي قال حدثني رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب بنحوه.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري في صحيحه وفي سرده لهذه الأحاديث في بيان أوقات الصلاة، ومن ذلك ما أورده رحمه الله تعالى من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ورافع بن خديج في بيان حال الرسول صلى الله عليه وسلم في الأوقات. ومر معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة في أول وقتها وحث على ذلك ورغب فيه، إلا ما استثني مما فيه مشقة كصلاة الظهر والإبراد بها والعشاء، هذه أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس، يعني في أول وقتها، وتوارت بالحجاب، يعني أن القرص سقط، أن القرص سقط ولم يرى منها شيء، ولم يرى منه شيء. سارع صلى الله عليه وسلم للصلاة، وهذا فيه بيان المسارعة إلى الصلاة في أول وقتها، وهذا مجمع عليه وليس في ذلك خلاف، إلا ما استثني من صلاة الظهر والعشاء وتأخير صلاة الظهر وصلاة العشاء لعلل. وإلا فالأفضل التقديم لفعله صلى الله عليه وسلم. وحديث رافع رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، يعني أنه إذا رمى يرى موقع النبل، وذلك لأداء الصلاة في أول وقتها، لأنه لا زال ضوء الشفق وما أقبل الليل واسود، وإنما في أول الوقت. وحديث هذا أيضا من طريق أخرى قال: كنا نصلي المغرب، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق شيخ قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد، ويزيد بن أبي عبيد هو مولى سلمة بن الأكوع، مولى سلمة بن الأكوع، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، والذي بعده من طريق شيخه محمد بن مهران الرازي قال: حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي قال: حدثنا الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال: حدثني أبو النجاشي، أبو النجاشي اسمه عطاء بن صهيب قال: سمعت رافع بن خديج والذي بعده من طريق شيخ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي حدثنا الأوزاعي، وهذه متابعة للوليد، ولكن الوليد في الطريق الأولى صرح بالتحديث ولا يضر عن عنة المدلس في الصحيحين، لأنهما إنما انتقيا ولم يخرج إلا ما عرف صحة سماعه. حدثنا الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن قال: حدثني أبو النجاشي عطاء بن صهيب قال: حدثني رافع ابن خديج رضي الله عنه. وقول هذا: وإنه ليبصر مواقع نبله، نبله قيل أنها لا مفرد لها من جنسها، وبهذا تسمى اسم جنس جمع. وقيل لها مفرد نبلة كتمر وتمرة ونخل ونخلة إلى آخره. نعم تفضل. الله
باب وقت العشاء وتأخيرها. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن سواد العامري وحرمرة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس.
أنا ليس اسم الجنس الجمع هو الذي يفرق بين مفرده وجمعه بالتاء، شجر وشجرة، شجرة، بقر بقرة. وكذلك قيل أنه أيضا مما يفرق بينه وبين المفرد بياء، بياء النتب، ترك وتركي، روم ورومي، هذا يسمى اسم جنس جمع، يعني لم يعني يفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو بالياء. وكذلك أيضا مما يجمع ولا مفرد له يسمى اسم جمع لا مفرد له، كما ليس له مفرد، ذهب وهذا جمع، زيت إلى آخره. نعم الله أعلم. نعم.
قال: وحدثنا عمرو بن سواد العامري وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء، وهي التي تدعى العتمة، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس. زاد حرملة في روايته قال ابن شهاب: وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما كان لكم أن تنزلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة، وذلك حين صاح عمر بن الخطاب. قال: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله، ولم يذكر قول الزهري. وذكر لي وما بعد وذكر لي وما بعده. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن محمد بن بكر حاون قال: وحدثني هارون بن عبد الله قال: حدثنا حجاج بن محمد حاون قال: وحدثني حجاج بن الشاعر ومحمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق وألفاظهم متقاربة، قالوا جميعا عن ابن جريج قال: أخبرني المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرت عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال: إنه لربطها لولا أن أشق على أمتي. وفي حديث عبد الرزاق: لولا أن يشق على أمتي. قال: وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال: إسحاق أخبرنا، وقال زهير: حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك، فقال حين خرج: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني نافع قال: حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى ركضنا في المسجد، ثم استيقظنا ثم ركضنا ثم استيقظنا، ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غيركم. قال: وحدثني أبو بكر بن نافع عن العبدي قال: حدثنا بهز بن أسد عن عمي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت أنهم سألوا أنس رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل، أو كاد يذهب شطر الليل، ثم جاء فقال: إن الناس قد صلوا وناموا، وأنتم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال أنس: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة، ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر. قال: حدثنا حجاج بن الشاعر قال: حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال: حدثنا قرة بن خالد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريبا من نصف الليل، ثم جاء فصلى، ثم أقبل علينا بوجهه فكأنما أنظر إلى ربيص خاتمه في يده من فضة. قال: وحدثني عبد الله بن الصباح العطار قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الحميد الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال: حدثنا قرة بهذا الإسناد ولم يذكر، ثم أقبل علينا بوجهه. قال: وحدثنا أبو عامر بن الأشعري وأبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. قال أبو موسى: فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في أمره حتى أعتى بالصلاة حتى ابهار الليل، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال من حضره: على رسلكم، أعلمكم وأبشروا أن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين. قال أبو موسى: فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء التي يقولها الناس العتمة إماما وخلوة؟ قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة العشاء قال: حتى ركض ناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة، فقال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما: فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن ورأسه يقطر ماء واضعا يده على شق رأسه، قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك. قال فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يده كما أنباه ابن عباس، فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم صبها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه ثم على الصدغ وناحية اللحية، لا يقصر ولا يبطش بشيء إلا كذلك. قلت لعطاء كم ذكر لك أخرها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عيد؟ قال لا أدري. قال عطاء أحب إلي أن أصليها إماما وخلوا مؤخرة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عيد. قال فإن شق عليك ذلك خلوا وعلى الناس في الجماعة وأنت إمامهم فصليها وسطا لا معجلة ولا مؤخرة. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة. قال يحيى أخبرنا وقال أخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء إلى آخرة. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحو من صلاتكم، وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا، وكان يخف الصلاة، وفي رواية أبي كامل يخفف. قال وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بخلاب الإبل.
أورد رحمه الله تعالى الإمام مسلم هذه الأحاديث في بيان وقت العشاء وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من تأخيرها، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤخرها ويقول بأن ذلك التأخير هو وقتها، ومع هذا كان صلى الله عليه وسلم يشفق على أمته، فكان إذا اجتمعوا عجل وإذا تأخروا أخر، وتأخيره ذلك كان ليبين وقت تلك الصلاة، ومع هذا كان يشفق على أمته. فيقدم الصلاة لولا المشقة، لولا أن يشق على أمته، ولكنه يقدمها في أول الوقت، كما مر معنا أن أفضل الصلاة تكون في وقته في أول وقتها، ما عدا ما استثني، وهذا إجماع، استثني الظهر والعشاء، الظهر للإبراد. والعشاء تؤخر، لكن إن كان فيه مشقة على المأمومين فينبغي التقديم. ولهذا صلى الله عليه وسلم كان إذا اجتمع الناس للصلاة صلى بهم في أول الوقت، وإن تأخروا أخر معهم خاصة في صلاة العشاء، وأما بقية الصلوات فهو يصليها في أول الوقت ما عدا الظهر عند اشتداد الحرارة. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء يعني أخرها، قالت وهي التي تدعى العتمة. والعتمة أتى فيها نهي، وسيأتي في آخر الأحاديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، إلى آخر الحديث. والعتمة أتى ما يدل على جواز تسمية الصلاة صلاة العشاء بالعتمة، من ذلك ما أتى من حديث أبي هريرة المتفق عليه: لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوا. هذا يدل على الجواز. ولا بأس بأن تكون العتمة، والعتمة يعني سواد الليل. ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة: أعتمى. وقالت التي تدعى العتمة، يعني أن ذلك يجوز ولا بأس. وإن كان الأفضل كما جاء في القرآن من بعد صلاة العشاء، ولكن لا بأس أن تقال العتمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. لو يعلمون، يعني ما لو يعلمون من الأجر العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى للمصلي صلاة الصبح وصلاة العشاء، قال: لأتوهما ولو حبوا. دليل على جواز تسميتها العتمة. قالت: فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر بن الخطاب: نام النساء والصبيان. وهذا فيه دليل بإخبار الإمام إذا تأخر أن الصلاة حانت والناس ينتظرون، وكذلك دليل على اجتماع النساء والصبيان للصلاة. والصبيان هم أقل من التكليف، ولكنهم يحضرون ويجتمعون لصلاة الجماعة. قال: نام النساء والصبيان، وهذا دليل على اجتماع، ودليل على اجتماع في مكان واحد وليس بينهم حاجز. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول عمر: نام النساء والصبيان، هذا النوم ليس هو النوم الذي هو مظنة الحدث، لأن النوم كما مر معنا قلنا أنه ليس بناقض، وإنما هو مظنة للحدث، لأن الإنسان إذا نام لا يحس ولا يدرك ما يخرج منه، فهو مظنة الحدث. وهذا هو الصحيح. ولكن النوم الذي قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس هو النوم المستغرق الذي لا يحس الإنسان ما يخرج منه، ولكنه نعسة ويدرك ما حوله ويحس بما يخرج منه. وإلا لكان ألزمهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالوضوء. وهذا دليل على أن النوم الغير مستغرق لا ينقض الوضوء. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. ولعل هذا في أول الأمر عندما لم تكن تقام الصلاة إلا في المدينة، يعني صلاة الجماعة، وإن كان فيه من أهل الإسلام في مكة ممن هاجر وبقوا، ولكن قوله ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، يعني صلاة الجماعة، أو أن المساجد صلت وأنتم تنتظرون هذه الصلاة. قال: وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس. وهذا تحليل وبيان على أنه هذه الصلاة قبل أن ينتشر الإسلام، وقلنا على أنه ما يجتمع للصلاة إلا في المدينة، وإلا ففيه مسلمون لكنهم لا يجتمعون، خوفا على أنفسهم، ولأن المدينة كانت دار هجرة وكانوا يجتمعون في هذه الصلاة. قال زاد حرملة في روايته قال ابن شهاب وذكر لي، هذا مرسل ولم يبين من ذكر له ذلك، والمرسل هو ما رفعه التابعي، وهنا ليست هناك واسطة لأنه قال وذكر لي، لم يبين الواسطة، فهذا مرسل ولم يأتي في طرق من طرق هذا الحديث ومن أخرج هذا الحديث أن ابن شهاب بين من ذكر له. وعلى ما أعتقد أن هذه الزيادة لم تكن إلا في صحيح مسلم، وأما البخاري فأخرجها بدون هذه الزيادة، ولعل النساء يعني يلتمسون لنا هذا الحديث في صحيح البخاري وانظرنا به هل فيه هذه الزيادة أو لا. في قولي وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما كان لكم أن تنظروا، والنذر هو الإلحاح، كما فعل عمر ونادى، لكن ليس هو النداء الذي ذكر في حديث عمر، وإنما هو الإلحاح، وإنما عمر قال نام النساء والصبيان مخبرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حال من كان في المسجد من النساء والصبيان والرجال. وأما ما أرسله الزهري فيبين النهي عن الإلحاح، وفيه الاهتمام في هذا الحديث الاهتمام بالصلاة حيث يجتمع لها كل الناس، الرجال والصبيان والنساء الجميع يجتمع، وهذا من الاهتمام. والحديث الثاني حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، ومر معنا على أن صلاة العشاء ينتهي وقتها بمنتصف الليل كما جاء في حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، وهذا هو الصحيح أن آخر وقت الليل أو وقت صلاة العشاء منتصف الليل، وما بعد المنتصف لا يكون وقتا لأداء الصلاة، وإنما يكون وقت للقضاء، والقضاء لا يكون إلا لمن أخرها لعذر، قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها، وأما المتعمد فقد فرط في نفسه. قالت وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أنا شق على أمتي خوف المشقة، وإلا ذلك هو وقتها، ولكن خوف المشقة أن يكون ذلك الوقت تؤدى فيه الصلاة فيه مشقة على الناس، لقوله في الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن عمر ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ومن ذلك كثير، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو قال عند كل صلاة، وهذا خوف المشقة. وكذلك تركه صلى الله عليه وسلم لقيام الليل في رمضان، قال حتى لا تفرض فيتثاقلوها، وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته. وترك تأخيره صلى الله عليه وسلم إنما هو للمشقة والثقل على الأمة. قال ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى وهذا دليل على أن الأذان تم في أول الوقت، وكان ينتظرون حتى آخر الوقت، فما قال واحد الأذان، وإنما قال له أقم الصلاة وصلى. وهذا دليل إذا تأخر لا يعاد الأذان، وإذا تأخر الإمام بعد الإقامة لا تعاد الإقامة. إذا أقيمت الصلاة ثم تقدم الإمام ثم انشغل، كما كان صلى الله عليه وسلم ينشغل بالسؤال أو بالحديث أو بإدراكه أنه على غير طهارة، كما فعل صلى الله عليه وسلم والناس بقوا ثم ذهب واغتسل ثم أتى وصلى. فلو تقدم الإمام أقيمت الصلاة وتقدم وقبل أن يصلي تذكر على أنه على غير طهارة، يقول لهم مكانكم ثم يذهب ويتوضأ ويأتي ويصلي ولا تعاد الإقامة. الحديث الذي بعده حديث أنس رضي الله عنه عندما سئل عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخاتم فيه أكثر من ضبط، وفي القاموس هو حلي الإصبع، يعني ما تحلى به الإصبع، والإصبع فيها 10 لغات أو أكثر، يعني بأي شيء تنطقها صح. وحلي الإصبع يكون من فضة للرجال، وهو ما له فضة. والذي بدون فص يسمى فتحة بفتحات. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما اتخذ الخاتم عندما قيل له من يرسل لهم الرسائل بأنهم لا يقرؤون خطابا إلا مختوما، اتخذ الخاتم، فلا يكون سنة، لا يكون أحد يتخذ الخاتم يقول سنة، وإنما يجوز لا بأس، لكن ليس بسنة، يجوز لا بأس أن يلبسه. وبيكون سوره الأيسر كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وإنما اتخاذ الرسول صلى الله عليه وسلم لأمر ليس بسنة، وإنما هو أمر اقتضى ذلك، وكان نقشه محمد رسول الله. ولا بأس الإنسان أن يكتب اسمه على خاتمه، لا بأس، لكنه ليس من باب السنة، لأن السنة تحتاج إلى دليل، لأنها حكم شرعي. وأما اتخاذ الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك، إنما اتخذه لحاجة، فهذا دليل على جواز اتخاذه وليس بسنة، والعلم عند الله. وفي هذه الأحاديث فضل انتظار الصلاة. قال من انتظرتم صلوا لم، قال إن الناس قد صلوا وناموا، حديث أنس، وأنتم لم تزالوا في صلاة من انتظرتم الصلاة. وهذا فيه فضل انتظار الصلاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم عن المنتظر للصلاة، قال ذلكم الرباط، ذلكم الرباط، ذلكم الرباط. وما حدث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة، وهذا قدومهم من الحبشة، وقدومهم كان في السنة السابعة، قال نزولا في بقيع بطحان وهو وادي من أودية المدينة، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. قال أبو موسى فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في أمره حتى أعتم بالصلاة، وهذا يعني تأخيرها، قال حتى بار الليل، يعني انتصر. قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم اعلمكم وابشروا. وهذا فيه الاخبار بالبشارة ولا بأس، والله قد اخبرنا في كتابه واخبر اهل الايمان وبشرهم واهل الاعمال الصالحة. فقال للرسول صلى الله عليه وسلم وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات الى اخره. وهذه فيه البشرى لاهل الايمان واهل الاعمال الصالحة. قال على رسلكم وعلمكم وابشروا. ان من نعمة الله عليكم انه ليس من الناس احد يصلي هذه الساعة غيركم، او قال ما صلى هذه الساعة او قال ما صلى هذه الساعة احد غيركم. قال فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بشرى. وفيه ان المتحدث مع الناس يقبل عليهم بوجهه. واما حديث عطاء عندما سأله عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج اي حين احب اليك ان يصلي العشاء التي يقولها الناس الحتمة اماما وخلوا، يعني اماما ومنفردا، اماما بالناس وخلوا يعني منفرد. قال سمعت ابن عباس يقول، وهذا فيه دليل على حرص السلف على سؤال اهل العلم عما يشكل عليهم. وفيه فضل السلف بانهم اذا اجابوا اعتمدوا على الدليل. ولهذا يقول عطاء سمعت ابن عباس يقول. دليل على فضل هؤلاء وهو التمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلهم للعلم عمن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارجاع الفضل لأهله. فحرص هؤلاء نقل لنا هذا العلم ووصل إلينا هذا الدين صافيا مطفى، فرحمهم الله تعالى رحمة واسعة. كل من نقل وبلغ إلى الآن وإلى بعد الآن ولا فضل لعمل سوى نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيانه للناس والاستماع له لا يساويه عمل ولا يدانيه، بل أفضل الأعمال. جمع الحديث وقراءته وإقرائه وتعليمه للناس، لأنه أساس الدين. فهكذا حرصوا وهكذا نقلوا. فقال سمعت ابن عباس يقول أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة العشاء، يعني أخرها، قال حتى رقد ناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا. وقلنا النوم او الرقاد هذا لا يكون هو المستغرق الذي فيه مظنة الحدث، وانما هو النعاس كما جاء في حديث عمر بن الخطاب حتى كانت لحانا تخفق على صدورنا. فقال عطاء قال ابن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني انظر اليه الان ورأسه يقطر ماء، يعني اغتسل، وضعا يده على شق رأسه. قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك، يعني هذا هو وقتها لولا المشقة والخوف على هذه الأمة والثقل عليهم كما مر. ثم قال عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج فاستثبت عطاء. كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على، وهذا ايضا من الحرص، وان لم يكن هناك حكم او ما يدل على ان ذلك مشروع وضع اليد على الرأس، ولكنه اراد ان يستثبت، يعني يتثبت من عطاء، كما انباه ابن عباس قال فبدد لي عطاء بين اصابعني فرقها ووضعه على قرن رأسي ثم مسح بها. ثم اورد رحمه الله تعالى حديث جابر بن سمرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء الاخرة، والذي بعده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحوا من صلاتكم، يعني نحوا من صلاتكم تلك الاوقات التي تصلون بها. قال وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا. قال وكان يخفي الصلاة، وفي رواية ابي كامل يخفف، يعني يخفف في تمام، يخفف في تمام. واما حديث عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم الا انها العشاء وهم يحتمون بالابل. وقد يكون النهي على كثرة استعمالها بحيث ان يعدل على الاسم المشروع لكنه لا بأس، ولكن النهي اما ان يحمل على كثرة الاستعمال او يحمل على التنزيه، لانه ورد ما يدل على ثبوت ذلك. وقوله لا تغلبنكم الاعراض على اسم صلاتكم يعني العشاء، لا يغلبونكم لانهم يشتغلون بانعامهم وخاصة الابل فيؤخرون ويذهبون يحلبون فيتأخرون ويؤخرون الصلاة ويسمونها العتمة. قيل وانها تعتم بحلاب الابل، يعني يتأخرون في حلاب ابلهم ثم يرجعون ويصلون. ولهذا قال لا يغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم العشاء، لان الذي ورد في القرآن العشاء، ولكن ورد ايضا في احاديث صلى الله عليه وسلم بان بيسمها العتمة. وقلنا هذا الحديث لا غلبنكم الاعراب يعني على كثرة الاستعمال حتى ينسى المشروع، او يكون النهي للتنزيه وفعله صلى الله عليه وسلم وقوله لبيان الجواز، والله اعلم. اورد رحمه الله تعالى هذه الاحاديث، الحديث الاول من طريق الشيخ عمرو بن سواد العامري قال وحرمله بن يحيى التجيبي قال اخبرنا ابن وهب وهو عبد الله قال اخبرني يونس بن يزيد ان ابن شهاب محمد بن مسلم اخبره قال اخبرنا عروه بن الزبير ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين قال وحدثني، الذي بعده من طريق الشيخ عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي شعيب بن الليث عن جدي الليث بن سعد المصري عن عقيل ابن خالد بن عقيل عن ابن شهاب محمد بن مسلم قال بهذا الاسناد. والذي بعده من طريق الشيخ اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال ومحمد بن حاتم ابن ميمون قال كلاهما اسحاق ومحمد عن محمد بن بكر ابن عثمان البرساني قال حاء قال وحدثني هارون بن عبد الله والحمال البغدادي قال حدثنا حجاج بن محمد هو المصيصي الاعور حاء قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال ومحمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال والفاظهم متقاربة قالوا جميعا عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي قال اخبرنا المغيرة بن حكيم الصنعاني، والمغيرة ليس له في هذا الكتاب الا هذا الحديث فقط، عن ام كلثوم بنت ابي بكر، وام كلثوم ولدت بعد موت أبي بكر رضي الله عنه، مات وأمها حامل، وأمها ليست أسماء وإنما هي حبيبة بنت كذا، نسيت. أن أخبرته عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت، والذي بعده من طريق الشيخ زهير بن حرب قال وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا، وهذا تفريق بين تحمله بالمشايخ، وهذا من أداء من الأمانة العلمية وأداء ما تحمل. قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي، المنصور هو ابن المعتمر، عن الحكم هو ابن عصيبة الكندي، عن نافع مولى بن عباس، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق شيخه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام قال اخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز قال اخبرني نافع مولى بن عمر قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. يقولون الزيادة غير موجودة في البخاري، زيادة الزيادة اللي قلناها زيادة الزهري، قال وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إنما هي في مسلم. وكأنه انفرد بها مسلم. وصلنا. والذي بعده من طريق الشيخ أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز بن أسد العمي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت، ثابت بن أسلم البناني، أنهم سألوا أنس، وحماد بن سلمة هو أثبت الناس في ثابت، وثابت هو أصحب الناس لأنس لأنه صاحبه 40 سنة، فهو خاص بحديث أنس. فحماد عن ثابت عن أنس من أصح الأحاديث، إذا كان ما دونهم ثقات أثبات. والذي بعده من طريق الشيخ حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع العامري، له حديثان فقط في هذا الكتاب، قال حدثنا قرة ابن خالد البصري عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ عبد الله بن الصباح العطار قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا قرة، يعني عن خالد عن قتادة عن أنس، قال ولم يذكر ثم أقبل علينا بوجهه. عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي ما ذكر ثم أقبل علينا بوجهه. والذي بعده من طريق الشيخ أبو عامر الأشعري عبد الله بن براد بن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى، أبو عامر الأشعري ينسب إلى الجد البعيد أبو موسى الأشعري، وهو اسمه عبد الله بن براد بن يوسف ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، قال وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب، قال أبو عامر عبد الله بن براد ومحمد بن مثنى أبو كريب، قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة محمد حمد بن أسامة عن بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى. أخنا يمر معنا الإنسان يحدث عن أبيه عن جده، وهنا فيه رواية الراوي عن جده عن أبيه، والأب أيضا عن الجد. من هم؟ بريد بن عبد الله بن أبي بردة، يحدث عن جده أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، وأبو بردة ابن أبي موسى الأشعري يحدث عن أبيه أبو موسى، فهذا تحديث عن الجد عن الأب، بعكس عن أبيه عن جده، ولا عن جده عن أبيه. فيحدث عن الجد والجد يحدث عن أبي أبي موسى بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة أبو بردة جده أبو بردة بن أبي موسى وأبو بردة يحدث عن أبيه أبو موسى الأشعري والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام أخبرنا ابن جرج عبد الملك قال قلت لعطاء عطاء ابن أبي رباح المكي والذي بعده من طريق الشيخ يحيى بن يحيى قال وقصيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران قصيبة وأبو بكر حدثنا أبو الأحوص وأبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن سماك وابن حرب عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر وسماك قال اختلط فكيف هو للمختلطين في مثل الصحيح قال يأتي متحدث ويقول هذا ويطعن في الصحيح والأمر سهل لأنهم ما رووا عن المختلطين إلا ما صح أو ما صح سماع الراوي عنهم أنه سمعه قبل الاختلاط رحمهم الله والذي بعده من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجب قال وأبو كامل الجحدري حسين بن فضيل قال حدثنا أبو عوان الوضاح عن سماك سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه والذي بعده من طريق الشيخ زهير بن حرب قال ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد وهو عبد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمر الذي بعده من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع هو ابن الجراح قال حدثنا سفيان سفيان هو ابن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد هنا بينه وهناك قال عن ابن أبي لبيد وهو عبد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزوري عن ابن عمر عبد الله والله أعلم من هو؟ لا هو الراوي عن عبد الله بن أبي لبيد واضح في الحديث الأول قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد هو عبد الله ايش هو اختلط الراوي اختلط الناس تحدثه على طريق وهو يأتي بحديث يخالف فيه الحفاظ وهذا يكون لسبب اختلاطه لكبره او لوياع كتبه كفي عبد الله بن لهيعة واكثر ابناء المختلطين عندما يرى ان ابوه اختلط يحجب الناس عنه ولا يحدث وهذا كثير واما من حدث فعلماء الجرح والتعديل ينظرون لحديثه ينظرون من حدث عنه قبل الاختلاط ومن حدث عنه بعد الاختلاط لأنه اليوم يروي حديث على طريق ثم بعد ذلك يروي على طريق أخرى أو يلقن قد يأتي وهذا يخص الذي يحدث من حفظه لأنه قد يحدث من حفظه وينسى ثم يلقن يلقنه التلميذ